الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يذكر المصنف حكمين للفاصل، أولهما أن الفصل في كل ماهية لا يمكن أن يكون أكثر من واحد، وثانيهما أن الفصل الذي نتكلم عنه في الفلسفة وأنه نسبته إلى الجنس كذا وكذا، وأنه معين للجنس رافع لإبهامه محصن لوجوده، ليس هو الفصل الذي يذكر عند المناطق، فيذكر انقسام الفصل إلى قسمين، منطقي واشتقاقي. ونحن لبيان هذين الحكمين نذكر مقدمة، وهي أنه قد تقدم في الدروس الماضية أن نسبة الفصل إلى الجنس نسبة التحصيل إلى اللا تحصيل، والتعين إلى الإبهام، وأن الفصل غير مأخوذ في حده الجنس، فلا يكون الفصل مندرجا تحت الجنس اندراج الماهية تحت الماهية، لأن الفصل مقسم للجنس وليس مقوما للجنس، ولا الجنس مقوم للفصل، بل الفصل عرض خاص للجنس والجنس عرض عام للفصل، فكل منهما خارج عن حقيقة الآخر. والفصل لا يكون معينا لإبهامه ولا محصنا له إلا إذا كان علة لوجوده، فكل فصل فهو علة للحصة المقارنة له من الجنس، وعارضا على تلك الحصة، ومحصلا لوجود تلك الحصة. وإذا كان الفصل كذلك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا كان الفصل علة لوجود الجنس، فلا يعقل أن يكون الجنس الذي هو في النوع بنحو الإبهام معلولا لفصلين، لأن الشيء الواحد لا تتوارد عليه علتان، فإذا لا يمكن أن يكون لجنس واحد أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة، والمقصود بالمرتبة الواحدة الوجود الواحد، ففي الإنسان فصل واحد للحيوان، وفي الحمار فصل واحد للحيوان، وبذلك يعلم أن المقصود نفي التعدد والاثنينية بلحاظ وحدة النوع، ففي كل نوع واحد جنس واحد وفصل واحد، ولا مانع من أن يكون للجنس الواحد أكثر من فصل بلحاظ كثرة الأنواع، فله في كل نوع فصل محصل لوجوده، هذا لا بأس به. والسبب في انتفاء الكثرة عن الفصل بلحاظ المرتبة الواحدة أن الجنس في تلك المرتبة واحد، ووحدته بوحدة نوعه لأنه مبهم، فإذا كان النوع واحدا فلا بد أن يكون الفصل واحدا، إذ الفصل ما يميز النوع، فلو كان الفصل اثنين كان النوع اثنين لامتياز كل فصل عن الآخر، فلا يمكن أن يكون لكل نوع واحد أكثر من فصل واحد، وإذا لم يكن له أكثر من فصل واحد فلا بد من وجود جنس واحد مع ذلك الفصل واحد. وعليه يتبين وجه قبول الجنس لكثرة الفصول، ووجه منافاة الجنس لكثرة الفصول، فبلحاظ كثرة الأنواع تكون له فصول كثيرة، وأما بلحاظ النوع الواحد فلا بد أن يكون له فصل واحد فقط. ولو تأملنا لوجدنا أن وحدة الجنس تتبع وحدة النوع، وحدة الفصل في المقام فإذا قلنا أنه لا يمكن أن يكون للجنس أكثر من فصل واحدين، فإن ذلك منشأه ومرده إلى وحدة الفصل. بيان ذلك أن تشخص المعلول دائما بالعلة. فمثلا يقولون أنه يجوز الاستدلال بالعلة على وجود المعلول، فإذا عرفت النار وأنها موجودة تحكم بالضرورة أن الحرارة موجودة، لأن النار بخصوصها علة الحرارة. لكن إذا وجدت حرارة فهل تستكشف بها وجود النار خاصة، أو تستكشف بها وجود علة ما؟ يقولون أن الذي ينكشف بالمعلول علة ما، لأن المعلول يطلب علة، فإذا كان للمعلول أكثر من علة فهو لا يطلب علة بالخصوص ويطلب علة ما، إذن لابد من الحكم بوجود العلة. وأما تحديد خصوصية تلك العلة فلا يكون من جهة تلك العلة. إذن المعلول لا يعطي العلة الخصوصية ولا يعطي العلم بخصوصية العلة. لما؟ لأن المعلول شأنه الطلب والسؤال والحاجة، هو لا يعطي، هو دائما يأخذ. فالمعلول فيما نحن فيه هو الجنس، والجنس يطلب فصلا ما، الجنس يريد فصلا، لكن الفصل هذا يكون ناطق، يكون صاهل، يكون ناهق، هذا أمر ليس بيد الجنس، هذا من شأن الفصول. فإذا كان الفصل واحدا كان معه جنسه لا محالة، لأن الفصل في الخارج في الأنواع المادية لا يكون إلا مع الجنس. فإذا الجنس يكون تابعا لهذا الفصل في الوحدة والكثرة، واحدا بوحدته كثيرا بكثرته. فإذا اجتمع فصلان في مرتبة واحدة يلزم من كثرتهما ووحدة النوع وحدة الكثير وكثرة الواحد. إذن لا يمكن أن يكون الجنس أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني وهو مرتبط بالمطلب الأول أيضا، وهو أن الفصل ينقسم إلى نوعين، أو قل يعني في الواقع الفصل يطلق على معنيين، هذا التعبير أدق. الفصل تارة يطلق على المعنى المنطقي وهو الذي يذكره المناطق، عبارة عن المحمول على الموضوع المأخوذ في حد الموضوع المميز له عن غيره، يعني ما يقال في جواب أي شيء هو في ذاته، هذا هو الفصل المنطقي. وهذا التعريف للفصل يستلزم أن يكون الفصل مفهوما مشتقا أو مفهوما مركبا من أداة الحمل ذي وغيرها، كقولك ذو نطق أو ذو صهيل أو ذو نهيق أو غير ذلك. وهذا الفصل عند الفلاسفة يسمى فصلا منطقيا، لأنه من آثار الفصل الحقيقي، والفصل الحقيقي يسمى عندهم بالفصل الاشتقاقي، أي مبدأ الاشتقاق، يطلق عليه الاشتقاقي بلحاظ أنه مبدأ الاشتقاق، بمعنى أنه مبدأ لانتزاع مفهوم يحمل على الذات. ما هو ذلك الفصل الحقيقي؟ الفصل الحقيقي هو عبارة عن كون الإنسان ذا نفس ناطقة، وكون الحصان ذا نفس صاهلة، وكون الحمار ذا نفس ناهقة. أي أن الفصل الحقيقي المقوم لوجود النوع هو الخصوصية الخاصة التي توجد في ذاته وتكون مبدأ لآثاره، ويعبر عنها بأنها ناطق، صاهل، ناهق، هذا تعبير، هذا مفهوم كلي. لماذا لا يكون هذا المفهوم الكلي فصلا حقيقيا؟ لما عرفت من أن الفصل نسبته إلى الجنس نسبة التحصيل إلى اللا تحصيل، ونسبة التعيين والتعين إلى الإبهام. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الفصل معطيا للوجود، وإذا كان معطيا للوجود لم يمكن أن يكون مفهوما كليا. أما أولا فلأن المفهوم الكلي لا وجود له، إذ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وأما ثانيا فلأنه إذا كان كليا كان مبهما، وإذا كان مبهما لم يكن معينا. فإذا لا يمكن أن يكون الفصل الحقيقي المقوم لذات الإنسان إلا الخصوصية الخاصة التي تكون عين التعين، وهذا لا يمكن أن يكون غير الوجود. ولذلك يقال أن الفصل نحو وجود الشيء. فلاحظ أن نحن نطبق هذا الكلام أولا على النوع ثم ننتقل منه إلى الجنس، لأن الكلام في الجنس أخفى. زيد من الناس، زيد من الناس ما هو، ما هي حقيقته؟ طبعا تارة نتكلم عن حقيقة زيد بما هو زيد، تارة نتكلم عن حقيقة زيد ونريد ذات زيد اللي لو جردناها عن كل ما يخرج عن ذاتها تبقى هي هي. حقيقة زيد الإنسانية، صحيح؟ خب هذه الإنسانية متى صارت زيد وكيف صارت زيد؟ الإنسانية تكون زيدا إذا وجدت في الخارج بأعراض زيد، فهي أي الإنسانية مبهمة في حد ذاتها، يمكن أن تكون عمرا، يمكن أن تكون خالدا، ويمكن أن تكون سعدا، ولكنها إذا وجدت بأعراض زيد كانت زيد، وإذا وجدت بأعراض خالد كانت خالدا، وإذا وجدت بأعراض باكر كانت بكرا، وهكذا. فإذا الزيدية ما هي؟ الزيدية عبارة عن وجود الإنسانية بنحو خاص. إذا الذي جعل الإنسانية زيدان هو وجود الإنسانية مع أعراضها، وجود الإنسانية مع أعراضها. خب هذه الأعراض لا يمكن أن تكون مشخصة للإنسانية، لأنك تتصور الإنسانية قائمة ومتكلمة وبيضاء ومن قريش ومضافة إلى هذه الجهة ومع تلك الجهة، ومع ذلك لا تكون زيدا، تكون إنسانا كليا. إذن زيد ما هو؟ زيد عبارة عن تشخص خاص. التشخص ما هو التشخص؟ ليس مفهوما كليا، التشخص عبارة عن وجود الطبيعة في الخارج، ووجود الطبيعة في الخارج يلازم الزمان المعين والمكان المعين والإضافة المعينة والمقولة المعينة، الواضع والكيف والمتى، صحيح؟ إذن الأعراض من لوازم وجود الطبيعة، والمشخص لوجود الطبيعة ما هو؟ هو وجود الطبيعة نفس وجودها، إذ الوجود عين التشخص. فإذا زيد ما هو؟ زيد عبارة عن وجود إنسان. طيب وباكر؟ وجود إنسان، وجود آخر للإنسان. تقول كيف يتعدد الوجودان مع اتحاد المضاف إليه؟ نقول التعدد ليس من جهة المضاف إليه بل من جهة المضاف، والتعبير بالإضافة هنا فيه تساهل، لأن الماهية متأخرة عن الوجود. الحق أن الوجود متقدم وهو أصيل، والماهية متأخرة وهي اعتبارية. إذن الإنسانية إنما تكون زيد لأن لها وجودا خاصا، وتكون عامر لأن لها وجودا آخر، وتكون بكر لأن لها وجودا آخر. إذن الماهية في ذاتها مبهمة، هي لا تقتضي هذا الوجود ولا هذا الوجود، تعددها يأتي من قبل وجوداتها، تعددها يأتي من قبل وجوداتها. طيب الآن ننتقل إلى الجنس. الجنس ما هو؟ الجنس عبارة عن الماهية التي هي عين الإبهام، الماهية التي تكون إما إنسانا وإما بقرا وإما حيوانا، حيوان ما هذا الإنسان الجنس في المقام. هم هذا الحيوان لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن إلا في ضمن محصل ومعين. المعين ما هو؟ هو وجودها. هذا الوجود ما هو؟ هنا تتعدد الحيوانات، فقد توجد الحيوانية بوجود الناطق. هذا الناطق مو مفهوم، هذا الناطق منتزع من نفس الوجود، بمعنى أنه من لوازم الوجود الخاص. الحيوانية الإنسانية ما هي؟ هي وجود الحيوان بنحو خاص. هذا الحيوانية الإنسانية، إنسانية الإنسان لا بانضمام شيء إلى الحيوانية الموجودة، بل بأن توجد الحيوانية وجودا خاصا. فكما أن وجود زيد يمتاز عن وجود عمر بذاته، ويعبر عن وجود زيد بأنه الوجود الطويل الشاعر الأبيض الكذائي، بحيث تكون هذه الأوصاف الكلية من لوازم ووجوده ومن المنتزعات من وجوده من دون أن يكون لها مدخلية في ذاته، بل هي من لوازم وجوده. كذلك الحيوان الذي يتصف بأنه ناطق، فالحيوان الناطق يمتاز عن الحيوان الصاهل بأصل وجوده. ومفهوم الناطق ليس مقوما لوجود الحيوان الناطق، وإنما هو منتزع من وجوده، نعم، من هذا الوجود الخاص، كانتزاع مفهوم الألوان أو الكيف أو المتى أو الجدة من سائر الموجودات الخاصة بناء على أن التشخص بالوجود. فكما أن العرب من لوازم التشخص، مفهوم الفصل أيضا من لوازم وجود الجنس. لكن لاحظ، نتكلم عن وجود الجنس لا عن نفس الجنس. الوجود لا يكون إلا متشخصا، إذن الجنس إذا كان متشخصا انتزع منه مفهوم الفاصل. إذن الفصل الحقيقي ما هو؟ هو ذلك التشخص للجنس الذي يفصل الجنس في ماهية الإنسان عن الجنس في ماهية الخير. الخيل ليس مفهوم النطق، بل وجود النطق. طيب، وجود النطق ما هو؟ وجود النطق هو وجود خاص يترتب عليه آثار خاصة، يعبر عن ذلك الوجود بأنه ناطق. إذن هذا هو الفصل الحقيقي، وهذا الفصل الحقيقي هو عبارة عن تكامل وجود الإنسان بحيث يكون له نفس ناطقة، ويعبر عن ذلك بأن الفصل الحقيقي هو كونه ذا نفس ناطقة. لكن ليس المراد بكونه ذا نفس ناطقة المفهوم، بل المراد الخصوصية الوجودية. إذن الفصل الحقيقي للحيوان ما هو؟ الفصل الحقيقي للحيوان هو هذا الوجود. مرجع معنى ذلك أن الحيوان تارة يوجد بهذا النحو، تارة يوجد بهذا النحو. إن قلت خب هذا يعني أن المفهوم وهو مفهوم الفصل المنطقي غير مأخوذ في الفصل الحقيقي الذي يشخص ويميز ويحصل الجنس، قلنا نعم. تقول إذا كان الأمر كذلك فالفصل ليس إلا الوجود العارض على ماهية الجنس، قلنا نعم صحيح. الفصل ما هو إلا الوجود العارض على ماهية الجنس. الوجود العارض على ماهية الجنس في الخارج هذا فصلها الخارجي، والوجود العارض على ماهية الجنس في الذهن هذا الفصل في الذهن. تقول إذا كان كذلك فلا بد أن تكون الأجناس في جميع الأنواع متحدة من ناحية الوجود، لأن الوجود عارض على شيء واحد، فلا معنى لتعدد الأجناس ولا تعدد الأنواع إذا كانت الفصول عين الوجود. لما؟ لأن هذا الوجود مضاف إلى ماهية واحدة، وإذا كانت الماهية واحدة فلا بد أن يكون الوجود واحد. قلنا الجواب على ذلك نقضا أولا بتعدد أفراد الطبيعة الواحدة النوعية، مع أن الأفراد للنوع الواحد ليس إلا الوجودات المتكثرة للنوع الواحد. فكما أن الوجود أضيف إلى الطبيعة النوعية ومع ذلك حكمنا بتعدده، فكذلك نحكم بتعدد الوجود المضاف إلى الطبيعة الجنسية الواحدة. بل هذا أولى. لما؟ لأن النوع واحد محصن والجنس واحد مبهم، فقبول المبهم للكثرة أولى من قبول المعين للكثرة. هذا نقضا وحلا. نقول أن هذا الكلام صحيح إذا كانت الماهية التي أضيف إليها الوجود معينة من جميع الجهات، أما إذا كانت مبهمة فإن ما ذكر ليس بتام. مثال ذلك في الطبيعة النوعية، أن الطبيعة النوعية هي محصلة في ذاتها لكن مبهمة من جهة أعراضها، فقد توجد بوجود عرضي معين وتوجد بوجود عرضي آخر، ويكون التعدد من قبل الأعراض، وهذا لا بأس به. ولذلك نقول أن الأفراد متفقة الحقائق، لأن هذا الوجود تكثره من ناحية أعراضه وليس تكثره من ناحية ماهيته. وكذلك إذا كانت الطبيعة التي أضيف إليها الوجود مبهمة في ذاتها فإن وجودها قد يتعدد، ولكن هذا التعدد قد يكون ذاتيا بأن يكون هذا الوجود بذاته منفصل عن ذلك الوجود، وهذا ما نراه في الأنواع التي تختلف حقائقها. فإذن الفصل ما هو؟ الفصل في الحقيقة نحو وجود الجنس، الفصل هو نحو وجود الجنس، وهو ليس مفهوما كليا بل هو حقيقة وجود ونحو وجود. طيب، ما معنى أن يكون الفصل نحو الوجود؟ قد يورد إشكال، وهو أنه يلزم إذا تصورنا النوع أن نتصور الوجود، وصحيح هذا ما مرجع الكلام. الجواب عن ذلك أن هنا خلطا بين الوجود العيني الخارجي ومطلق الوجود. نعم، نحن نلتزم بأن الماهية النوعية المركبة لا تتصور إلا إذا تصورنا وجودها. نعم، كيف؟ ولو لا تصور وجودها لم يكن لها وجود في الذهن، لابد من تصور وجود لكن تصور الوجود هنا يكون المقصود به وجودا خاصا متصورا لا الوجود العيني، وهذا الوجود الخاص المتصور معروض للوجود العيني. وهذا معنى ما يقال من أن الفصل محصل لوجود الجنس، إذ المقصود بكونه محصل لوجود الجنس أن الجنس يوجد به، فإذا كان موجودا به فلابد أن يكون وجودا. غاية الأمر أن الفصل هو وجود الجنس مثلا في الذهن، الفصل في الخارج هو وجود الجنس في الخارج، لكن من ناحية ماهوية الفصل عبارة عن وجود الجنس بنحو خاص في الذهن، هو وجود الجنس بحيث يترتب عليه النطق الفعلي، بحيث يكون مبدأ للتعجب، بحيث يكون مبدأ للحس والتغذية والتنمية والتوليد والنطق وهكذا. فالفصل هو نحو وجود الجنس. غاية الأمر أن الذهن ينتزع من هذا الحد الوجودي في الذهن مفهوما كليا يعبر عنه بالناطق، وإلا ففي الحقيقة الفصل ليس مفهوما منطقيا، يعني ليس مفهوما كليا، وإنما هو مرتبة خاصة من الوجود، مرتبة خاصة من الوجود. نلخصه بما فيه نكتة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن التقييد على نحوين: تقييد يكون القيد فيه في عرض المقيد ذات المقيد، كتقييد الرقبة بالإيمان، فللإيمان وجود وللرقبة وجود، وفي مرتبة ثالثة يحصل بينهما تركب تقييدي. خب، هذا لا كلام فيه. هناك تقييد يكون تقييدا طوليا، كقولنا حيوان ناطق. ليس الإنسان حيوانا وناطقا، يحصل من ضمام أحدهما إلى الآخر ماهيته، بل الإنسان حيوان هو ناطق. انظروا كيف يستفاد من هذا التركيب اللفظي أن النطق عين الحيوان لا أنه شيء آخر منضم إليه. وهذا من باب صعوبة الحصول على حقيقة الإنسان إلا بهذا التصور والتحليل يقال ذلك، وإلا في الواقع الإنسان ما هو؟ الإنسان هو عبارة عن خصوصية خاصة وهي النطق يلزمها الحيوانية، يلزمها الحيوانية. ما هو اللازم؟ اللازم هو الحيوانية الكلية التي يمكن أن تكون كذا وكذا، وإلا في الواقع الحيوانية التي لا تكون إلا عين النطق هذا مو من لوازم الإنسان، هذا عين الإنسان. لذلك يقول صدر المتألهين تبعا لبعض الأقدمين من الحكماء أن التعريف بالناطق حد تام ولا نحتاج إلى الجنس. ليش يريد هذا المعنى؟ يريد أننا لو عرفنا الناطق حقيقة كانت معرفة الناطق معرفة للإنسان، وإنما يكون حدا ناقصا بإرادة المفهوم الكلي. نعم المفهوم الكلي هو الناطق بغض النظر عن أن يكون حيوانا أو لا، لذلك الناطق ربما يكون ملكا وهو غير الجزء الذي أخذ في الإنسان، لأن الذي أخذ في الإنسان هو النطق المقيد بالحيوان. لكن الإنسان هو حيوان هو ناطق، يعني حيوان ذلك الحيوان ناطق لأنه حيوان ينضم إليه النطق بحيث يكون هناك إثنينية. لذلك التعدد في الجنس والفاصل تعدد في مراتب شيء واحد، بمعنى أنه في مرتبة هو حيوان في مرتبة هو ناطق، وكلتا المرتبتين تندمجان في وجود واحد، فذلك الحيوان هو ناطق. وهذا كتعريفنا للإنسان بأنه أو وصفنا للإنسان بأنه عاقل متخيل حساس. شوفوا لاحظوا عاقل متخيل حساس، هل الإنسان عقل وتخيل أو تخيل وإحساس؟ ويلزم ذلك التكثر في ذاته، وهذا ليس بصحيح. الإنسان نفس، تلك النفس في مرتبة عقل وهي في مرتبة أخرى تخيل، وهي في مرتبة ثالثة إحساس. خب إذا كان التعدد عارضا على الشيء فنحن لا نحتاج إلى الالتفات إلى التعدد لمعرفة حقيقة الشيء، لكن إذا كان التعدد مقوما للشيء مثل الإنسان، الإنسان فيه تعدد حقيقي من جنس وفاصل، فكيف تلم بحقيقة ذلك الأمر المتعدد بأن تذكر تعدد مراتبه؟ ماذا تقول؟ تقول حيوان ناطق، تنتقل من المرتبة العليا ونقصد بالعليا الإبهام إلى الدنيا، ونقصد بالدنيا التعين والتحصيل. فلاحظ أن قولنا حيوان ناطق ليس بنحو التركيب بل بنحو التوحيد، حيوان ذلك الحيوان ناطق، حيوان هذا المجمل المبهم الذي تقول حيوان، يمكن أن يكون إنسانا يمكن أن يكون فرسا يمكن أن يكون حمارا، ثم تشخص تقول ناطق. فناطق هنا هو عبارة عن وجود ذلك الحيوان لأنه خصوصية زائدة على وجوده. نعم ذلك الوجود ليس متحدا مع الحيوان في مرتبة إبهامه بل في مرتبة تحصله. المسألة طبعا تحتاج إلى التفات حتى لا تشرد المطالب. قال وليس فصلان في مرتبة واحدة بأن يكونا قريبين، لا بأس بأن يكون للماهية الواحدة أكثر من فصلين في مرتبتين، فصل قريب وفصل متوسط وفصل بعيد، لا بأس بذلك. ولا جنسان في مرتبة واحدة بأن لا يكون أحدهما جزءا للآخر لواحد من الأنواع، ها أي خذ تعرفي. ملخص العبارة أنه لا يوجد لماهية واحدة أكثر من جنس واحد ولا فصل واحد. لماذا؟ لأن الجنس متحد مع النوع والفصل متحد مع النوع، فلو كان للنوع الواحد أكثر من جنس أو أكثر من فصل كان النوع أكثر من نوع، وهذا خلفه. إن قلت ماذا نفعل فيما يقال من أن الحيوان حساس متحرك بالإرادة ويقال أن هذين فصلان للحيوان فقد تعدد الفصلان للماهية الواحدة؟ قال نعم، ربما لا يكون الفصل الحقيقي معلوما فيوضع أقرب لوازمه مكانه، وهذا من قبيل ما يقال في تعريف الحياة. الحياة حتى الفلاسفة عرفوا الحياة بأنها الإدراك والفعل مثلا، أو مبدأ الإدراك والفعل، مبدأ الإدراك والفعل. لا تعرف الحقيقة الحياة شنو حتى بالناحية المفهوم، ما هي الحياة مفهوما، حتى مفهوما دعونا من حقيقة الحياة التي هي عين الوجود، لكن مفهوم الحياة شنو؟ إلى الآن لم يحصل الإنسان على مفهوم للحياة أقرب من أنه ما يكون مبدأ الفعل والإدراك. هذا أفضل ما أخذ في تعريف الحياة لبيان حقيقة الحياة مفهوما، وهذا لغموض الحياة، لأن الحياة في الواقع من أقرب المفاهيم الماهوية إلى الوجود، طبعا ليس مفهوما ماهويا بالمعنى الخاص. قال وقد يشتبه أقربية لازمين متساويين بالنسبة إليه فيوضعان معا مكانه من قبيل الأحساس والإدراك والحركة بالإرادة، فيتوهم أنهما فصلان في مرتبة واحدة كالحساس والمتحرك بالإرادة في الحيوان، وليس كذلك، لأن الفصل ملزومهما لا هما، أي أن الفصل في الحيوان هو ملزوم الإحساس والتحرك بالإرادة، وذلك الفصل واحد. والفصل منطقي وهو ما يقال في جواب أي شيء هو في ذاته، وهو لازم الفصل الحقيقي كالناطق أو النطق للإنسان. طبعا ليش لا يكون النطق للإنسان فصلا؟ لأن النطق إما كيف أو إضافة أو انفعال، على الخلاف في حقيقة العلم وأنه كيف أو إضافة أو انفعال. صدر المتألهين يقول العلم لا كيف ولا إضافة ولا انفعال، بل إنما هو نحو الوجود، إذ لو أريد النطق الظاهري كان كيفا مسموعا، ولو أريد النطق الباطني أي إدراك الكليات كان كيفا أو إضافة أو انفعالا. إن قلت ما ذكر من نظرية صدر المتألهين من أنه نحو الوجود، خب قال إذا قلنا أنه نحو الوجود يتبين أنه ليس هو عبارة عن الناطق، لأن الناطق مفهوم وليس نحو وجود. وكلها أعراض لا تقوم الجوهر النوعي ولا تحصل الجوهر الجنسي، ومثله الصاهل والناهق والحساس والمتحرك بالإرادة وغيرها. وقد تقرر، هذه عبارة مطلب آخر دليل آخر، أن الشيء غير معتبر في المشتقات ولا سيما الفصول. الفصل أو قل الناطق ينحل بحسب اللغة إلى شيء له النطق، والشيء الذي أخذ موضوعا للنطق العارض الذي يراد حمله على الإنسان، إما أن يراد به مفهوم الشيء العام فيلزم من ذلك تقوم الإنسان وهو معروض الناطق بالشيئية العامة، ومن ذلك يلزم محذور، وهو دخول سائر الأشياء مع الإنسان في ذاته بلحاظ دخول الشيئية العامة، لأن الشيئية مشتركة. هذا إن أريد مطلق الشيء، أما إذا أريد هذا الشيء الخاص بأن أخذ مصداق الشيء فيلزم أن تنقلب القضية الضرورية الممكنة إلى ضرورية، كقولك زيد قائم، وإذا كان قائم شيئا له القيام، وأريد بالشيء هذا القائم، فإذا كأنك تقول زيد وهو هذا، وهذه قضية بشرط المحمول، ضرورية بشرط المحمول، وهذا غير ممكن. إذن الشيء إذا لم يكن مأخوذا في مفاهيم المشتقات، ما الذي يكون حينئذ محمولا؟ الذي يكون محمولا العرض ملحوظا بشرط، لا بشرط. فالناطق عند المناطق والفلاسفة هو النطق الملحوظ لا بشرط من جهة الحامل، والنطق الملحوظ لا بشرط من جهة الحامل عارض، عارض لا يحصل الجوهر الجنسي ولا يقوم الجوهر النوعي. فإذا النطق بأي معنى أخذ لا يمكن أن يكون مقوما لذات الإنسان، وهذا معنى قوله وقد تقرر أن الشيء غير معتبر في المشتقات. فما بالك إذا كان المشتق هنا هو الفاصل وهو الناطق. فإذا لم يكن الشيء مأخوذا في المشتقات ماذا يكون؟ يكون المحمول شنو؟ قوله له النطق أو النطق، وكلاهما عرضان. له نسبة لا يمكن أن تكون مقوما، النطق عرض لا يمكن أن يكون مقوما. شيء له النطق، شيء هذا ذاته ما يخالف، يمكن أن تكون مقوما، يمكن أن تكون عين الموضوع، لكن هذا الشيء إن كان هو مطلق الشيء لازم محذور الاشتراك، وإن كان خصوص هذا الشيء لازم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية. واشتقاقي أي المشتق منه والمحكي عنه كمبدأ الفصل المنطقي، وهو الملزوم ككون الإنسان ذا نفس ناطقة، أي أن الفصل هو ملزوم الفصل المنطقي ككون الإنسان ذا نفس ناطقة، وكون الفرس ذا نفس صاهلة، وكون الحيوان ذا نفس حساسة. وإقحام ذي في قولي ذا نفس، في قوله قوله نعم هنا ككون الإنسان ذا للإشارة في اللفظ إلى الاعتبار إلا بشرطه، يعني لم يقل ككون الإنسان ناطقا ولم يقل كون الإنسان نفسا. سيأتي إن شاء الله تعالى لعله مر على بعضكم أن النفس في البدن، عفوا النفس في زيد ملحوظة لا بشرط، من بشرط لا من جهة البدن، فلا تكون محمولة. البدن مأخوذ بشرط لا من جهة النفس، النفس مأخوذة بشرط لا من جهة البدن، لذلك لا يصح حمل إحداهما على الأخرى. قوله ذا نفس لتصحيح حمل النفس على الإنسان، الإشارة في اللفظ إلى الاعتبار إلا بشرطي المعتبر في الفصل ليحمل، وإلا فنفس النفس المأخوذة لا بشرط فصل حقيقي. لكن إذا أخذت بشرط لا فهي صورة وجزء خارجي، وذا يعني الفصل ملزوم الفصل المنطقي يقال له فصل حقيقي أيضا. وقد يقال للنفس أنها فصل حقيقي بلحاظ الاتحاد الذاتي، لأن الصورة والفاصل متحدان ذاتا، فقد يقال للنفس أنها فصل حقيقي، لكن مع مراعاة هذا المعنى، المقصود بالفصل الحقيقي أنها عين الفصل الحقيقي لا أنها متحدة معه بالاعتبار. وذا يقال له الجزء الخارجي يقال له فصل حقيقي أيضا. المطلب الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.